والرافضة هم شر النواصب، فإن النواصب أو الطائفة الناصبة هم الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى لآل بيته، لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وخير أهل بيت النبي مطلقا من؟ أهل بيته خيرهم هو علي رضي الله عنه. وإن كان الرافضة يجمعون بين غلوهم، يجمعون مع غلوهم في علي وذريته نصب العداوة لخير هذه الأمة بعد نبيها لأبي بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة، ولا يستثنون إلا نفرا قليلا، فهم شر من الرافضة، أعني شر ممن؟ من الخوارج، هم شر من الخوارج. فقد شاركوا الخوارج في نظير ما ضلت وانحرفت فيه الخوارج من أمر الصحابة، وزادوا عليهم، زادوا. فالرافضة شر، والروافض والخوارج خير منهم بكثير. فالذي يبغض مثلا عليا أو يكفره هو أهون ممن يبغض أبا بكر ويكفره، يعني هذا خير من هذا. وإن كان الكل ضالا منحرفا زائغا عن سبيل الحق، فأهل السنة وسط يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونهم منازلهم، ولا يبغضون أحدا منهم، ولا يتبرؤون من أحد منهم، ولا يذكرونهم إلا بالجميل، ويبغضون من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. هذه يعني قريب من العبارات أو هي من عبارات الإمام الطحاوي في عقيده. ونحب أصحاب رسول الله، نحن أهل السنة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو في أحد منهم، وسط ينزلونهم منازلهم، فلا غلو كما صنعت الروافض، ولا جفاء كما صنعت الخوارج. فأهل السنة في وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. اللهم استعان. نعم، اقرأ الفصل الذي بعده.
فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه فقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
هذا فصل خصصه الشيخ رحمه الله لتقرير صفتين من صفات الله تقدم ذكرهما وذكر أدلتهما من الكتاب ومن السنة، ألا وهما علوه تعالى على خلقه واستواءه على عرشه ومعيته لعباده، هاتان صفتان. تقدم ذكر الأدلة على العلو والأدلة على المعية فيما أورده الشيخ من النصوص القرآنية وفيما أورده من الأحاديث النبوية، ولكنه خصص لهاتين الصفتين فصلا خاصا لوجود الاضطراب في هذا المقام وعروض الاشتباه أو كثرة الاشتباه في هذا الأمر. يقول الشيخ رحمه الله: من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى مع عباده كما في آية الحديد. فإن الله تعالى قد جمع في آية الحديد بين الأمرين، بين ذكر العلو والمعية، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على وارتفع واستقر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فمن الإيمان بالله الإيمان بعلوه تعالى وفوقيته على خلقه واستوائه على عرشه، وأنه تعالى مع ذلك هو مع عباده، لا يخفى عليه شيء من أمره. فهذا من مما أخبر الله به في كتابه وأخبر عنه به رسوله وأجمع عليه سلف الأمة. إذن هاتان الصفتان ثابتتان بالكتاب والسنة والإجماع، ولا منافاة بين هاتين الصفتين. فإنه تعالى مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه هو مع عباده، هو مطلع على عباده، رقيب عليهم، مهيمن عليهم، لا يخفى عليه شيء من حالهم وأمرهم. والمعية التي وصف الله بها نفسه ويجب إثباتها له لا تقتضي اختلاطا بالخلق، لا تقتضي أن يكون الله مختلطا بالخلق وحالا في الخلق، تعالى الله عن ذلك. يقول الشيخ: فإن هذا المعنى الباطل لا توجبه اللغة، المعية لا تقتضي اختلاطا ولا حلولا، لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. فالذين لم يفهموا من معيته تعالى لعباده إلا أنه مختلط بهم حال فيهم حتى يقولون إنه في كل مكان، هؤلاء خارجون عن موجب اللغة مخالفون لما أجمع عليه سلف الأمة ومخالفون لما تقتضيه الفطرة السوية. والمعية معية المخلوق للمخلوق، نعم، هل تقتضي اختلاطا وحلولا؟ لا. المثال هذا القمر فوق حيث شاء سبحانه وتعالى بعيد، وهو يقال انه معنا مع المسافر وغير المسافر، وهو في مكانه. إذن معية المخلوق للمخلوق لا تقتضي اختلاطا، فكيف بمعية الخالق؟ كيف بمعية الخالق للمخلوق؟ إذن يجب أن يعلم أن ما وصف الله به نفسه من علوه ومعيته، فوقيته ومعيته، أن كل ذلك حق على حقيقة. حقيقة الله مستوى على عرشه حقيقة، عال على خلقه حقيقة، وهو معنا حقيقة، هو معنا حقيقة. وليس في قولنا إنه معنا حقيقة ما يتضمن الحلول، هو معنا حقيقة على ما يليق به ويناسبه ويختص به، فهو حق على حقيقته. يقول الشيخ لا يحتاج إلى تحريف وصرف له عن ظاهر أبدا، الله معنا، نعم هو معنا، نفسه معنا، هو فوق سماواته، عال على مستوى على عرشه، وهو سبحانه معنا، يرانا يسمعنا، علمه محيط بنا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. يقول ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يجب أن تصان هذه المعاني، يصان ما يثبت لله من الفوقية من كونه في السماء، يصان عن الظنون الكاذبة، وكذلك المعية تصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن معنى أن الله في السماء يعني أنه في داخل السماء تقله تحمله، والسماء الأخرى تظله، تعالى الله. فهذا ظن كاذب وسوء ظن بالله، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن معنى في السماء يعني في العلو فوق جميع المخلوقات، فوق جميع المخلوقات، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. نعم، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وكذلك المعية يجب أن تصان عن الظن الكاذب، كظن الحلولية الذين يقولون معنى أنه معنا أنه في كل مكان، حال في الأشياء، في داخل الغرف، في داخل الأمكنة المستخبثة، في حال في كل شيء، يعني أشبه ما يكون بالهواء الذي يملأ الفراغ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون والمفترون علوا كبيرا، سبحانه سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يصفون. يشير الشيخ إلى الدليل الدال على امتناع أن يحيط به شيء من مخلوقاته، فإنه سبحانه العلي الأعلى، وهو العظيم الذي لا أعظم له، فالمخلوقات كلها في قبضه، ومن قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهو العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهذه العوالم كلها في قبضته تعالى يدبرها كيف يشاء، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والسماوات والأرض قائمة بأمره، ويوم القيامة إذا شاء قبض الأرض وطوى السماوات بيمينه. قال الله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشاء. وفي الحقيقة أنه ينبغي مثلا حفظ هذا الفصل، لأن فيه عبارات جيدة يعني تتضمن بيان ما يجب انتهاجه والثبات عليه من إثبات هاتين الصفتين العلو والمعي. الإيمان بذلك هو من الإيمان بالله، ومن الإيمان بكتابه، ومن الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بعلوه واستوائه ومعيته هو من الإيمان بالله وكتبه ورسوله. نعم، في فصل اقرأه بعد هذا، ما هو الفصل الذي اللي بعده؟
فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. هذا
اللي يلي؟
مو باليلي، اللي بعده.
لا، اللي قبله. وش؟
وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من
نعم. فصل. نعم اقرأ، هذا هو المناسب.
فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء من جميع نعوته وهو علي وهو
ليس كمثله شيء
من
في جميع
فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
هذا الفصل متمم للذي قبله، ولهذا يقول الشيخ: وقد دخل في ذلك، يعني فيما تقدم من الإيمان بعلوه ومعيته، الإيمان بأنه قريب مجيب. قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالله تعالى موصوف بالعلو والفوقية، كما أنه موصوف بالقرب وبالمعية، وكل من هذه المعاني ثابت في النصوص من الكتاب والسنة، ولا منافاة بين علوه وفوقيته وقربه ومعيته، لا منافاة بينهما كما تقدم. هو سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته مستوى على عرشه، وفي نفس الوقت هو مع عباده، وهو قريب من الداعين والعابدين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن فالله تعالى موصوف بهذا كله، ولا منافاة بين هذه الصفات، فهو تعالى علي في دنو، مع أنه قريب هو عالي، وقريب في علوه مع أنه علي هو قريب. لا منافاة بين علوي وقربه، علوي ومعيته، لا منافاة بين علوه وفوقيته وقربه ومعيته، بل هو سبحانه وتعالى عالم في دنوه، نعم قريب في علوه. فهذا الفصل مكمل، أضاف إليه مسألة القرب والكلام فيها مع العلو يعني يشبه الكلام في المعية مع العلو. اللهم المستعان حسبك.
وقد دخل أيضا فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
وهذا فصل عقده الشيخ لمسألة الرؤية لمزيد العناية بها، لأن مسألة الرؤية أيضا مما اتسع فيها الكلام وعظم فيها الاشتباه والافتراق. فيقول الشيخ إنه قد دخل فيما تقدم فيما ذكرنا من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، دخل في هذه الأصول الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، ليست رؤية قلبية كما يقول المحرفون، لا بل بالأبصار بعيونهم عيانا بأبصارهم. والدليل على هذا نصوص الكتاب والسنة المتواترة وإجماع سلف الأمة، فهي قضية أيضا تضافرت عليها الأدلة. يرونه سبحانه وتعالى، يقول يرونه في عرصات القيامة، يعني في مواقف القيامة وساحات القيامة، في ساحات القيامة ومواقفها، ويرونه كذلك بعد دخولهم الجنة كما يشاء، يرونه كما يشاء كيفية وزمانا ومكانا، يرونه كما يشاء لا نحدد إلا في حدود ما صرحت به النصوص الثابتة من نصوص الكتاب أو السنة الصحيحة. فالمقصود إن الشيخ عقد لبعض هذه المسائل التي سبق ذكر أدلتها عقد له فصول، لأنها مسائل متميزة بالكلام فيها بين فرق الأمة بين أهل السنة ومخالفيهم، كما في الفصل الذي تجاوزناه وسنعود إليه إن شاء الله، وهو ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وفي كلام الله، في كلام الله ومنه القرآن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى أسنى نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
منه بدأ وإليه يعود،
وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن هذا الفصل من أعظم فصول هذه العقيدة، أهمية، لأنه يتعلق بقضية كبرى، ألا وهي مسألة كلام الله الذي اضطرب فيها الناس واختلف فيها أهل الضلال، وهدى الله إلى الحق فيها أهل السنة والجماعة. إن هذه المسألة هي التي نشأ عنها أو نشأت عنها الفتنة الكبرى في خلافة بني العباس، في خلافة المأمون، فتنة القول بخلق القرآن والمحنة بذلك، حتى حمل الناس على هذه البدعة، أي القول بخلق القرآن، حملوا على ذلك بالقوة، وامتحن العلماء وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه. من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتب الله الإيمان بأن القرآن كلام الله. القرآن الكتاب المبين، القرآن الحكيم، والقرآن العظيم، هذا القرآن هو كلام الله، كلامه حقيقة، تكلم به سبحانه، تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل، وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كلام الله الحقيقة، وهذا هو المعقول، يعني كل عاقل إذا سمع إضافة الكلام إلى متكلم عقل أنه كلامه، هذا كلام فلان. فالقرآن العظيم وهو المكتوب في المصاحف المبدوء بالفاتحة المختوم بسورة الناس، فالقرآن هذا هو القرآن من الفاتحة إلى الناس، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول الشيخ: من الإيمان بالله وكتبه الإيمان، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل، منزل من الله، منزل من الله، تنزيل الكتاب من الله، نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك، منزل غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة في القرآن، منزل غير مخلوق، ليس بمخلوق، بل هو صفة من صفات الله، فالكلام صفة الله، والقرآن من كلام الله، تكلم به سبحانه، فليس هو به منزل غير مخلوق، خلافا للجهمية والمعتزلة ومن شابهها من القائلين بأن هذا القرآن مخلوق، الله لا يتكلم، الله لا يتكلم، إذن فالقرآن لا يعلم، ليس كلامه حقيقة، وإن أضيف إليه فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه. هم يقولون القرآن كلام الله، لكنه ليس على معنى أنه تكلم به، بل على معنى أنه خلقه، وقد صرح سبحانه وتعالى بإضافة القرآن إليه وأنه كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون. يقول المعطلة من الجهمية والمعتزلة يقولون هذا القرآن مخلوق، خلقه الله إما في الهواء أو في نفس جبريل أو كان كيفما كان. وأهل السنة يؤمنون بأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدأ أي ظهر. القرآن ظهر من الله، سمع من الله كلاما تكلم به سبحانه كيف شاء. فالله يتكلم بالوحي كيف شاء، ويتلقاه عنه من شاء من ملائكته، وجبريل هو الموكل بالوحي كما في الآيات العديدة، آيات كثيرة فيها نزل به الروح الأمين، هو الروح الأمين. بل قال سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم منه بدا وإليه يعود. إليه يعود، يعود في آخر الزمان، يرفع، يرفع من المصاعد والصدور كما جاء بذلك كثير من الآثار الدالة على أن القرآن يرفع، لأنه عند قرب قيام الساعة لا يبقى في الأرض أحد، لا يبقى فيها من يقول الله الله، يقبض المؤمنون فلا يبقى في الأرض من يؤمن بالله. فالقرآن يرفع قبيل ذلك، يرفع القرآن. وهذا ما معنى قول أهل السنة وإليه يعود. هذه هي العبارة المعبرة عن مذهب أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. إذن القرآن هو كلام الله حقيقة لا مجازا، حقيقة. وأما الذين ينفون الكلام عن الله مطلقا يقولون إنه ليس كلام الله حقيقة، إضافة إليه إضافة من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه كما تقدم. يقول الشيخ ولا يجوز أن يقال عن القرآن إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله. هذا يشير إلى مذهب الأشاعرة، فالأشاعرة يقولون إن كلام الله معنى، كلام الله معنى واحد نفسي ليس بحرف ولا صوت، كلام معنى في النفس، كلام الله معنى نفسي، هكذا معنى النفس واحد قديم قائم بالرب. وأما ما يسمعه الملائكة أو يسمعه الأنبياء أو هذا القرآن أو غيره من الكتب، فهذه الألفاظ عبارة أو حكاية، قد يعبرون بهذا أو هذا، عبارة تعبير عن كلامه. ليس القرآن كلام الله حقيقة، بل هو مجاز لأنه عبارة عن كلام، تعبير عن ذلك المعنى. تعالى الله عما يقول الجاهلون والغالطون علوا كبيرا. إنهم بذلك يشبهون الله بالأخرس الذي تكون في نفسه المعاني ويعبر عنها من يفهم إشارته، يعبر عنه، فما يتكلم به المعبر هو كلامه يعبر به عن المعنى الذي فهمه من ذلك الأخص. أعوذ بالله. ولهذا أشار الشيخ إلى بطلان قول هؤلاء بقوله ولا يجوز أن يقال إن القرآن كلام، أن هذا القرآن أنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، لا بل هو كلام الله حقيقة. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إنما يضاف الكلام ويقال هذا كلام فلان أو كلام من يضاف إليه، إنما يضاف الكلام إلى من قاله مبتدئا للكلام لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فلا يقال إن القرآن كلام محمد، هذا قول الكفار، إن هذا إلا قول البشر. لا يقال إنه كلام محمد أو كلام بشر أو إنه كلام جبريل، لأن الكلام وإن كان جبريل قد بلغه ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بلغه وقد أضيف إليهما القرآن بلفظ القول، إنه أي القرآن لقول رسول، قول رسول، كلمة رسول تنبئ عن أن هذا القول، أن إضافة القول للرسول إضافة ابتداء، إضافة تبليغ، إنه لقول رسول. وقد أضيف إلى جبريل كما في آية التكوير، وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرسول البشري في سورة الحاقة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وهذا يمنع من أن يقال إنه قول جبريل ابتداء ابتدأه جبريل أو أنه ابتدأه محمد، لأنه قد أضيف إليهما، فلا يجوز أن يكون كل منهما ابتدأ، كلا، بل كل منهما بلغ. إضافة القرآن إلى جبريل الرسول من الملائكة أو إلى محمد وهو الرسول من البشر إضافة تبليغ، كما ينبئ عن ذلك لفظ رسول، إنه لقول رسول، هذا قول رسول. إذن الكلام ليس كلامه بل كلام مرسله. نعم. ولهذا جاء التنصيص على أنه كلام الله، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، أجمعوا على أن القرآن كلام الله، لأن من ينفي أن يكون القرآن كلام الله حقيقة وأنه مخلوق إنما يقول ذلك بناء على أصله الفاسد، وهو أن الله لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وتقدم أن نفي الكلام عن الله تنقص لرب العالمين، وسبق التذكير بأن الله بين لبني إسرائيل بطلان إلهية العجل بأنه لا يتكلم، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ويختم الشيخ يختم الشيخ هذا الفصل بقوله: فالقرآن هو كلام الله حروفه ومعاني، حروفه ومعاني. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. الجهمية والمعتزلة نفاة الكلام مطلقا، يقولون القرآن ليس كلام الله، حروفه ومعانيه ليست كلاما لله، بل الكل مخلوق. وأما الأشاعرة فالمعنى، يقولون المعنى كلام الله، أما الحروف فهي معبر بها، معبر بها عن المعاني، عن تلك المعاني. والحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية تكلم الله، تكلم بها كيف شاء، وتلقاها عنه الرسول الكريم، الرسول الكريم جبريل، إنه لقول الرسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وبلغه للرسول الكريم من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالقرآن كله كلام الله حقيقي، حروفه ومعانيه. وهكذا سائر الكتب المنزلة هي كلامه سبحانه وتعالى، يعني قبل التحريف قد أنزل الله على موسى التوراة، أنزل الإنجيل، وأنزل، قال الله وأنزل التوراة في كتابه، قارن بين الكتب الثلاثة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدق لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. هذا نعم، هذا ما يتعلق بهذا الفصل، وهو فصل يعني مستوف لتقرير المذهب الحق، لتقرير المذهب الحق في القرآن. فهذا الفصل ضمنه الشيخ رحمه الله تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن المنافية للمذاهب الباطلة. نعم، بعد فصل.
فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما
بمرزبة،
فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.